راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت وإذاعة الأولى، وحياكم الله في هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني. اليوم بنتكلم في مقدمة الحلقة عن النقطة الحمراء. شوي النقطة الحمراء، في قصة لفنان كان موهوب رسم لوحة جميلة وكان يبغي يعرف آراء الناس، فحطها في مكان عام وكتب عدالها جملة اللي يشوف فيها خطأ في هاي اللوحة يحط نقطة حمراء على مكان الخطأ. روح عن اللوحة ورد في رد المساء، شاف اللوحة مشوهة تماما بإشارات حمراء تدل طبعا على أن اللوحة كلها فيها خلل. جاز إحباط وانكسر ورد للمعلم اللي علمه وقال له أنا ما بكمل في الرسم لأني أنا شكلي غير موهوب وشكلي ما أعرف أرسم. فشو طلب من المعلم الحكيم؟ قال له أرسم نفس اللوحة مرة ثانية وحطها في نفس المكان، ولكن حط عدال اللوحة ألوان واكتب اللي يشوف خلل في هاي اللوحة يعدله. ترى الألوان موجودة. بالفعل نفذ هذا الكلام وسار ورد عقب مرور هاي الساعات، شاف اللوحة إشارات ما ودرها، ما فيها أي خدش، ما فيها أي تعديل، ما فيها أي إضافة، ما فيها أي حذف. وطبعا هذا اللي نحن نقوله يعتبر من قواعد الحياة الأساسية، اللي هم شو في فئة من الناس اللي هم نحن نقول عنهم يتفلسفون أو الناس المشوشين، وهم للأسف وايد كثر في حياتنا مشوشين، لكن هم مو بقادرين على إيجاد تغيير أو فارق في حياتنا. فإذا شافوك لا يعني مثل ما يقولون يكسرون المجاديف، لا يعطونك جرعة تحفيزية ولا يخلونك في مكانك، لا يحبطونك أكثر وأكثر. فسبتشي مع وجود هيلة الناس اللي هم يحبون يحطون النقط الحمراء في حياتنا، لابد أنك أنت ما تفتكر في كلامهم، لابد أنك أنت ما تخاف من النقط الحمراء وتمشي في مسيرتك وتمشي في حياتك وفي الأشياء اللي أنت تبغى تخططها والأشياء اللي تبغى تسويها بغض النظر عن هاي النقاط الحمراء قد تكون موجودة في حياتك. لو كل واحد انكسر عند أول نقطة حمراء ما في حد بيكمل، لو كل واحد أصاب الإحباط في أول مشروع فشل فيه أو أخفق فيه ما بيستوي رائد أعمال، لو كل وحدة دخلت في تجربة وما نجحت في هاي التجربة وما استمرت وما تخطط النقاط الحمراء ما بتستمر الحياة. فخلاصة النقاط الحمراء أن نحن لابد أن نحن نواجه النقاط الحمراء، ما نعيرها وايد اهتمام في حياتنا، وإذا كان في دروس مستخلصة من النقاط الحمراء هاي نحن نتعلمها وندركها ونفهمها، لكن نكمل خطواتنا. فالحياة فيها وايد متغيرات، والحياة فيها وايد فروقات، والحياة فيها كل إنسان عنده قدراته وموهبته. لا تنسى تقارن نجاحاتك المتواضعة بنجاحات الآخرين الكبيرة، لأن هاي قدرات وهاي أرزاق وهاي سنة الحياة. فإذا كنت باد صغير استمر بتوصل. مثلا رجال الأعمال الكبار هاي اللي نسمع عنهم، هل بدوا كبار ولا بدوا من تحت الصفر؟ بعضهم بدأ من تحت الصفر ولأنه ما اهتم للنقاط الحمراء كمل وواصل وصار فلان الفلاني رائد الأعمال. الطالب اللي يتعرض لإخفاق في مادة من المواد الدراسية في خلال فترة الامتحانات، لو تم حاط إيده على خده ويفكر أنه أحبط أو أخفق في امتحان اليوم، كيف بيكمل امتحانات الأيام الجاية؟ فدوم نحن ما نركز على إخفاقاتنا ولكن نتعلم منها لباكر، نتعلم كيف نستفيد، كيف الخطأ اللي استوى في امتحان اليوم أصلاً ليش استوى، فأنا أفكر أن السبب اللي خلاني أخفق اليوم ما يخليني باكر أمر بنفس الإخفاق وبنفس الفشل وبنفس التجربة. فركز على إنجازاتك الصغيرة مهما كانت صغيرة بتكبر، افتخر بها لو شيء بسيط، وشارك فيها الناس اللي تحبك، وشارك فيها الناس اللي تتمنى لك الخير، وشارك فيها أهلك وأصدقائك والناس المقربين. لا تشارك فيها الناس اللي عندهم حب لوضع نقاط حمراء، لا تشارك فيها الناس المحبطين، المحبطين والمحبطين كلهم نفس الشيء. ترى سبحان الله مثل ما السعادة عدوى الإحباط عدوى، يوم أنا أكون إنسان محبط ومحبط أحب أنقل إحباطي للآخرين، ليش أنا محبط وفاشل وهم ناجحين؟ حرام. فابتعد عن هاي الفئة من الناس اللي فيهم السلبية وفيهم السوداوية وفيهم الروح المحبطة هاي والإحباط اللي عامي عيونهم عن أي شيء حلو ويتمنون الفشل للآخرين، وما أكثرهم حقيقة. في وايد ناس، ما أبغى تستخدمون كلمة فشل، ولكن في وايد ناس عنده إخفاقات في حياتها، وتستانس يوم تشوف الآخرين يمرون بنفس الإحباطات أو بنفس الإخفاقات أو بنفس التجارب الفاشلة، ما يتمنون لحد النهوض من التعثر، وهذا طبعا خطأ كبير. فمتى ما شفت ناس في هاي الصفات السلبية ابتعد عنهم، لا تشاركهم نجاحاتك، لأن بيقول كان غيرك أشطر، كان غيرك أفضل، كان غيرك ما أدري شو، كيف تحرى عمرك أنت منو؟ تحرى عمرك شو بتكون؟ تحرى عمرك شو بتسوي؟ فابتعد عن الإشارات الحمراء هاي والنقاط الحمراء والكلمات اللي ممكن نسمعها دوم من ناس هم فيهم هاي الصفات السلبية حقيقة. فأهم شيء ابتعدوا عن الناس اللي يتفلسفون بطريقة سلبية. زين دوك أنت ساعدني، إذا أنا على خطأ خذ أنت وساعدني، أنا ما أعرف إنزين بناء على شو تحكم حضراتك؟ لا، لأنه مبين أنه هو شي الموضوع، مبين أنك أنت بتفشل، مبين أنك أنت ما بتنجح، مبين أنك أنت ما بتتعلم. فاصل وارد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت. اسمع 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 اسمع
مراتية 107.4.
تلبوك تلسم،
إن كان اسمك راشد يزقرونك بوسنيدة.
تلبوك تلسم،
احنا جنودك يا وطن وريالك، احنا جنودك يا وطن وريالك،
وانثار الدخان الوضع ثرنا يا لك، وانثار الدخان الوضع ثرنا يا لك،
روح ذعنا ترد
إلا تحقق بالشرف ما يالك،
والروح بعناها ترد الضالك، إلا تحقق بالشرف ما يالك، نحن جنودك يا وطن ورجالك، وزار دخان الوضع ترنايالك،
نحن جنودك يا وطن ورجالك.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية.
عطى على طول اللعب قدام الجول، عطره مرة ثانية.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام،
وين ما تكونون يا مرحبا وسهلا فيكم.
نحن سعداء دائما بأن نلتقي بنجوم من الزمن الجميل
اليوم نحن كلنا نفشل، كلنا نضيع في الفشل، ليش أطور شيء ما بقادر أسويه؟
بس قيادات المجالس الرياضية هم أعظم إصدارة في الهيئة.
الحين هذا السؤال اللي يطرح نفسي.
هي الشباب هذه اللي طالعين، أباك توجه لهم رسالة من منبر.
شو أهم التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم ومتى بتسري في الملاعب؟
كانت الرياضة طال عمرك في ذاك اليوم.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8-10 في الليل على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت. عقب فقرتنا عن النقاط الحمراء ننتقل لموضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم عن الأم الاجتماعية، يعني والأم الانطوائية. ما مدى تأثير الأم يوم تكون عندها صفات الحرمة الاجتماعية المشاركة، اللي عندها فعاليات وعندها إنشطة وعندها معارف وعندها حضور وعندها وايد أشياء، وبين الأم الانطوائية اللي في حالها ياسف في بيتها، لا يخصها في فلان ولا يخصها في علان، كوكبها كله يتمحور حول هالبيت وهالزوج وهالعيال وهي الخوات ونقطة وانتهى الموضوع. كيف تأثير الحياة أو تأثير هاي الأم على الأطفال أو على الأبناء يوم تكون الأم الاجتماعية؟ هل شرط بيكونون عيالها شراطة اجتماعيين في حياتهم ولا مو بشرط؟ ممكن أنا أكون أم لخمس أطفال، اثنين منهم اجتماعيين وثلاثة منهم انطوائيين، والعكس صحيح. الأم الانطوائية هل شرط بيكون عيالها كلهم انطوائيين ولا ما له خص؟ يعني هل فعلا شخصية الأم سواء كانت اجتماعية أو انطوائية يحدد مدى شخصيات الأطفال بتكون، ولا لأن في عوامل أخرى صارت تأثر في تربيتنا لعيالنا، فمو بشرط كوني أنا أم اجتماعية بيكونون عيالي اجتماعيين؟ لأن عندك المدرسة تشارك في التربية، عندك للأسف وسائل التواصل الاجتماعي تشارك في التربية، عندك الأصدقاء يأثرون في التربية، عندك البيئة المحيطة تأثر في التربية، عندك الاختلاط بعيال الخال وبعيال الخالة وبعيال العم وعيال العمة يأثرون في تربيتنا لعيالنا، فما عادت الأم عندها السلطة الكبيرة على التأثير في عيالها، وهذا اللي نبغي نعرفه اليوم. إذا كنتي أنت أم اجتماعية، شو توقعاتك لعيالك؟ حابة يكونون عيالك اجتماعيين شراتك ولا ما يخصك في الموضوع، أو مو منتبه أو مو مفتكرهم بيكونون اجتماعيين أو لا؟ وإذا كنتي أم انطوائية تعانين من هاي العزلة الاجتماعية وهاي الانطوائية اللي أنت عايشة فيها، ما عندي أصدقاء، ما عندي حياة اجتماعية. نسمع وايد هالكلمة تقول أنا ما عندي حياة، ما كانت عندي حياة، حياتي كانت حق زوجي وعيالي، ويوم كبرت وكبروا العيال وكل حد صار في مفترق طريق تمت هي روحها، الأب توفى مثلا، العيال كبروا وعرسوا وظلت هي وحيدة ندمانة إن هي أفنت عمرها في عزلة اجتماعية، وبسبة الشخصية الانطوائية جنت على عمرها وايد من وقت. وهل هاي الشخصية الانطوائية ظهروا عيالها انطوائيين ولاموها على انطوائيتها وقالوا لها عشان انتي كنتي انطوائية نحن اشتوينا بهذا الشكل، ولا الموضوع ما له علاقة؟ الضيف على الهاتف؟ الضيف على التليفون؟ الضيف موجود؟ بنعرف أكثر عن هاي الشخصية وتبعاتها وتأثيراتها على الأبناء من خلال لقائنا مع ضيفنا اليوم دكتور شافع نيادي مستشار أسري. صبحك الله بالخير يا دكتور.
أسعد الله صباحك يا أخي سماع، أصبحت إن شاء الله طيبين
بخير الحمد لله، يسرك الحال عساك بخير.
الله يحفظكم
دكتور. اليوم نحن نتكلم عن الشخصية الاجتماعية والشخصية الانطوائية، يعني فبداية هل مهم جدا أن الأم تتحلى بالصفات والمهارات الاجتماعية ولا مو بشرط؟
جزاكم الله خير. أولا طبعا نحن نعرف أن العلاقة، أولا نرجع للأم بنفسها، العلاقة الاجتماعية قال تعالى وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا، هي مطلب أساسي ورئيسي لكل إنسان موجود. حتى دراسات كثيرة أثبتت أن نجاح الآخرين يعتمد حوالي تقريبا ما يقارب 80% على العلاقات الاجتماعية، لأن الإنسان هذا هو نفسيته بيكون يعني مرتاح ومعطاء وخلق لهذا. فلما الأم تكون انطوائية أولا حتى في أداء المهام ونفسيتها وحتى كمستقبليا بتكون تضر نفسها قبل كل شيء. وما يقدر الإنسان ما دام هو أساسا عايش في نوع من الألم والضرر وما شابه ذلك، فشنو ينتظر من نوع من العطاء؟ فأكيد يؤثر. هذا كتأثير الأم. وحتى نحن نقول لما نقول علاقات اجتماعية مهمة وضرورية، مثل ما قلنا جعلناك شعوبة قبل تعرفوا، فلا 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 نهمل الموضوع على أن أنا عندي مثل ما قلت أنت الأم مشغولة في البيت والعيال وكل، وصح هذا مطلب أساسي، لكن في نفس الوقت العلاقة الاجتماعية مطلب مهم ورئيسي. هاي مثل الترويح عن النفس، مثل التجديد، مثل التغيير، مثل كسب الخبرات والمعرفة وغير وغير كثير. لو إحنا لو عددنا منافع العلاقات الاجتماعية ما بنتخلص منها، لكن في نفس الوقت نتعامل معهم بإيجابية. الآن نرجع حق هذه الأم، شو هو الأثر اللي ممكن على 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 الأبناء؟ ماذا قال أديسون؟ ونحن نعرف شو أديسون مخترع المصابيح، قال إن أمي هي التي صنعتني لأنها كانت تحترمني وتثق في. فنتوقع إذا كانت الأم انطوائية أو إذا كانت الأم انعزالية ولا عندها ذيك طاقة، لاحظي الشخصية الانطوائية والانعزالية خبرتها في الحياة ضعيفة وضليل، لأن مهما قرأت أحيانا القراءة والخبرات الحياتية تعطينا أكثر ما تعطينا نوع من الكتب، لأن لو قرأنا ونحن ما طبقنا فبيكون صعب. وفي هذا السبب فدور الأم، وكثير من الدراسات نسبة 80% 70% من شخصية الأبناء تؤثر عليها الأم.
صحيح.
فالموضوع مهم تردد. فلما تيني هذه الأم اجتماعية تزرع الثقة في الأبناء، لأنها تتعامل معهم بما خلقهم الله سبحانه وتعالى، فتزرع هذه الثقة بأنفسهم وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الحياتية. هؤلاء الأم الانطوائية دائما تحسين أنها خايفة على عيالها، ودائما اللي هي تخلص معاملاتهم، وهي دائما في دروسهم كل يعني ما في أي نوع يعني الابن يطلع اتكالي.
صحيح.
ليش؟ لأن خلاص هذه هي كل حياتها بالأبناء. ونحن ما نقول أوكي صح اهتمام الأم والأبن، لكن التربية هاي غلط. فالابن شو يصير؟ الأم هذه يصير عندها الابن ما عنده نوع من مهارات الحياة ومهارات الاجتماعية، يطلع الاتكالي، عدم الثقة بالناس، عدم الاطمئنان، حتى المسألة الترابط الأسري. لما تيجي الأم انطوائية شو يسوي؟ عزلة الأسرة عن المجتمع الخارجي.
صحيح.
عزلة الأسرة عن الأقارب والأهل، لا ما فينا نروح وخلوا عيال. وهل توقعين الأم هذه بتخلي عيالها رواحهم مثلا يطلعون؟ لا يسوع عندها ما حب حد يروح، لا تخلطونا لا عيال عمومكم لا عيال أخوالكم لا عمعوا شو، وخلوا الشكل حم مرتاحين. فتخلق نوع من الانطوائية في أبنائها. الأم الاجتماعية تعطي نظرة إيجابية للأبناء على المجتمع، يعني ينظرون المجتمع نظرة إيجابية. أما الأم الانطوائية شو تسوي؟ دائما ليش عيالها بيسألونها ليش انت منطوية؟ الدنيا ما فيها خير، وهذا بعض الكلمات اللي نقول اقرب لك اقرب لك، والباب يجي من الريح سده واستريح، وبعض هذه الكلمات اللي تدعو للانطوائيه. وفكوا عماركم عيال وعيشوا انطوائيه، انتم شذي مرتاحين
للأسف.
فشي يصيرون الابناء؟ فينظرون نظره جحود على المجتمع، نظرة حق على المجتمع، يطلع باكر المجتمع كاره. دائما نرى نوع من التشاؤم في الأبناء، نظرة تشاؤمية. الأم الاجتماعية تنمي الذكاء الاجتماعي.
نعم.
ومهارات الذكاء، لاحظ الذكاء الاجتماعي أول ما ينشأ في البيت.
صح.
هو الابن والأبناء أكثر ما يحتكون مع من؟ يحتكون مع الأم. فإذا كان كثير أختي سماحة يجون الطلاب، بعض الأمهات وبعض الوالدين وخاصة الأم يون يعني حريصين على أبناء بدرجة خيالية لدرجة يضعفون شخصيتهم. صح يركزون على الذكاء المنطقي ويشدون عليهم في الدراسة، لكن اجتماعيا عادمين شخصيتهم. ما أن يخرجون يطلعون من الثانوية ويدشون العالم الثاني الجامعات، الأبناء ما يقدرون يكملون، يجيهم نوع من التنمر، ولا يقدرون ولا عندهم ذيك العلاقات، ودائما تحسين أنهم منطوين، لأن أساساً الأم أو الأب بالذات عايشوهم في هذا. فهذا الأم الاجتماعية تنمي الذكاء فأبنائها الذكاء الاجتماعي. أما الأم الانطوائية لا، ليش؟ لأن دائماً تريد تخلص كل شغلهم ودائما نظرتها نظرة انطوائية عن الآخرين. حتى هاي الأم الاجتماعية بحكم خبرتها وعلاقاتها الاجتماعية تعطي أبنائها نوع من المسؤوليات في البيت.
صحيح. تحملهم المسؤولية.
هي وهذه المسؤوليات وهذا يولد الولاء الأسري. ولد لما يكون ولاء الأسري هذا يرجع لولاء لوطنه. فيبني أبناء مسؤولين. أما الأم الانطوائية بحكم أنها ما شيء بيتي وعيالي. أنا مو ضد أن تهتمين بيت غير صحيح من الأولويات. لكن في أنت نفسك أنت يا الأم محتاجة لهذا الشيء وحتى عيالك محتاجين لمهارات خارجية هم ما يقدرون يجيبونها. أنت اللي تعملين مثل فلترة لبعض السلوكيات وبعض العلاقات وتين حق عيالي تعالوا يعطيكم خبرات في الحياة.
صحيح.
أما لما تين انطوائية فش يصير تشيل كل شيء عن عيالها.
صحيح. ما يتعلمون شيء. إذا ساروا عند حد ومثلاً مفروض يوجبون حد ما يعرفون كيف يوجبون ما يعرفون كيف يصبون القهوة
ولا يعرفون حتى الرد ولا يعرفون
الكلام والرد والسلام والابتسامة.
أبل أحيانًا يبقى كوب ماي لا ما أقدر ما يبي لي كوب ماي ما تعرف كبار ما يعرفون حتى يسوون أي شيء حق أعمارهم. إيش السبب؟ أنا ما أقول يمكن انطوائية هاي خوفت وحرصت وزاي لأن هاي لماذا انطوت الأم أساسا؟
ليش تنطوي؟
خوفها من المجتمع أو أساسا عدم رغبتها بعلاقات الاجتماعية أو تكون أحيانا قد أوذت من مجتمع علاقات اجتماعية وخلاص وأنا ما أريد أو تشوف نفسها أنها مرتاحة فشي يستوي تنقل هذا الشيء لعيالها. فهي لاحظي هاي المشاعر الإنسانية مشاعر الحب والرحمة والودة والأخلاق محتاجينها للعيال. الأم وين إذا هي أساسا نوع من الانطوائية؟ أنا ما أقول أنها منزوعة بس هذه الأمور على من؟ بس على الأبناء. هل الأبناء بكرة بيكبرون بس عندهم أمهم وأبوهم وأخوانهم بس؟ لا
طبعا عندهم عالم
من شريك حياة عندها أبناء. فلا بد أن هاي الأم الاجتماعية تعطيهم نوع من المساواة نوع من الاحترام والكرم والتسامح سلوكيات كثير الأبناء يحتاجونها.
تمام.
أنا بقول الأم الانطوائية قد تكون ما بقول فقط إنها 100% لكن هذه سلوكيات أكثر ما تكون عند الأم الاجتماعية.
صحيح. دكتور بنواصل وياك
تعلمهم.
نعم سامحنا بنظهر فاصل وبرد نواصل وياك إن شاء الله. تريونا مستمعينا.
راديو البيت
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم
مبادرات.
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للتدريب هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة بيت.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي.
أحداث طبعت عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثها. كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى وياي أنا سالم محمد.
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
راديو البيت ويا سماح العبار.
جدد التحية مرة ثانية وما زلنا مستمرين في الشخصية الأم الاجتماعية والأم الانطوائية من خلال لقائنا مع دكتور شافع نيادي. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
مرحبا أخي سماح الله.
ممكن الأبناء اللي ينشؤون مع أم انطوائية يكون عندهم هاجس، نحن أمنا ما تودينا مكان، ذات البنات أمنا ما تأخذنا مثلا أعراس، ما تأخذنا يعني تجمعات أسرية عائلية، نحن كيف بنحصل فرصة للزواج؟ والولد اللي بيعتمد على زواجه في أم اختيار أم، بيقول أمي كيف بتجوزني وهي ما عندها علاقات بحد، ولا حد يعرفها ولا حد يعرفنا. فمو كل حد ممكن بيخاطر من يجوز بنته أو ولده الوحدة هم يعرفونها اجتماعيا.
صحيح.
يعني
يعني
إن المشكلة تلقي بظلالها على مستقبل الأبناء، مو بس في الدراسة، حتى عقب في تكوين أسرة جديدة.
لاحظي في دراسة ألمانية سمعت تقول حالة الأم النفسية تؤثر على صحة أطفالها.
صحيح.
حالة الأم النفسية، ودراسة أخرى يقول اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية والاجتماعية. يعني هذا مو ليش، لأن أمر الأم، أمر الأم ليس بالأمر البسيط، وخاصة أن الأم لأن هي أساسا أكثر ما يكون الابن قريب على مع أمه. فلهذا السبب لابد بعض السلوكيات الأم تتنبه منها، في بعض المهارات كل أم تستطيع أن تكون اجتماعية. أنا لا أريد أن بعض المرات إحدى المحاضرات أقول والله نركز على العلاقات الاجتماعية، واحدة من الأخوات قالت والله يا دكتور نحن ما بهدلنا العلاقات الاجتماعية. أنا أقول يا أخي لابد تكون في مساحة بيني وبين الآخرين، في لابد علاقات اجتماعية، لكن أنا لست مجبرا بأن أتعمق على كل صغيرة كبيرة، وين رحت وشو سويت وشو طبخت وشو كلتي من وياك يعني. بس المهم في ود، في احترام، لأن الإنسان خلق لهذا،
في تواصل،
لابد في ود وفي احترام، في مودة، وفي الأمور هاي كلها أساسية للإنسان، الإنسان ما يقدر يعيش بدونها. وانت الام مهما الانسان قال انا في قناعة عن الاخرين وما اريدهم، يعني خلينا واقعيه، ما هو في قناعة بس يرى نفسه، لكن الواقع الخارجي يؤثر على نفسه ويؤثر على اللي حواليه. فهاي الام لابد تتعلم بعض المهارات يعني مع الابناء، ولابد انها مهارات الاجتماعيه تمارسها بشكل، يعني ما اقول بان ممكن تحمل او علاقات اجتماعيه تحمل عيالها وتصير على علاقات اجتماعيه. نحن نتحدث عن امور الموازنه في الموضوع، بحيث انك انت ترتاحين مع هاي العلاقات الاجتماعيه، وفي نفس الوقت انت اللي تنقلين لابنائك عن المجتمع.
صحيح.
انت اللي تبينين الاجتماعيين كيف يكونون ما يكونون. فاذا انت نقلتي عن ان المجتمع والعلاقات الاجتماعيه هم وغم، بكره عيالنا، بكره عيالك انت يا الام وين بيعيشون؟ عم بيظهرون. انت تفكرين بمستويات على خطوه خطوتين قدامك. يعني احدى المرات واحدة من الاولاد ماخذ مستشاره، والله يا دكتور انا ولدها بلغ عمره 15 سنه وانا ولدي ما اريد يظهر، ودائما زين شو مشكله الحين يريد يظهر يلعب عند ربعه. قلت له اختي حافظ الله لعمر 16 سنه ما مارس علاقات اجتماعيه ولا يصير عند ربعه ولا يلعب. هذا جحود. اذا انت انطوائيه وابتليتي بهذا الشيء،
نعم،
هذا مثال واقعي. فانت ياسه تنقلين هذا الشيء لولد، شو ذنبه؟ بكره بيطلع ما بيعرف يواجه هذا المجتمع.
صح.
فلا بد ان نحن هذا الانطوائيه شو يصير؟ يزرع الخوف وعدم الامان وعدم الاطمئنان، يضعف علاقتهم مع الاخرين حتى يكرههم في الاخرين، وممكن الاخرين بعد يمكن ما يتعاملون وياهم،
وهو بيكون ما عنده قدره على التواصل والاخذ والعطاء مع الناس. بتصيبه يعني ردات فعل عدم القدره على التواصل، وهو في الاخر بينتهي للعزله والانطوائية، لأنه يشوف عمره مو قادر يتكيف مع الآخرين.
لا يعني يبني مثل روسي يقول مهما كانت الأم فقيرة فإنها لا تحرم ابنها بالثياب الدافئة. هي فقيرة ما عندها ثياب، لكن بعدها تستطيع أن تعطي. صحيح. هذا كتشبيه مادي، فما بالك لما يكون تشبيه معنوي. الأم إذا كانت فقيرة في العلاقات الاجتماعية شو بتعطي في الابن؟ هذا شو بيكون موجود عنده؟ فإذا لابد لو حتى مهما كان لو عند بعض المواضيع لابد أني أنا أقضي أبنائي بعلاقات اجتماعية. كثير من التنمر يصير وكثير من الأبناء يضيعون، وأول ما يطلعون يخرجون يسافرون برا أول ما سوكا. أنا أقول بصراحة بسبب العاطفة الزايدة للأم والخوف والهلع الزايد على الأبناء، يخلي هذا الهلع الزايد بالعكس ممكن يضيع الأبن. أنا لا أريد إهمال ولا أريد خوف وهلع. نريد عملية الموازنة لعلنا الجيل يعرف يواجه ويتعامل مع المجتمع. نحن بحاجة لهذا المجتمع المتماسك، بحاجة لمجتمع متسامح، بحاجة لمجتمع يسوده الود والاحترام. لكن إذا طلع لي ابن من أم منطوي ومنعزل ولا وكل شيء، شو نتوقع يروح يواجه في هذا المجتمع؟ لهذا السبب حتى دراسة جديدة تقول دماغ الأم السعيدة أكثر قدرة على التواصل المتناغم مع دماغ طفلها.
هذا كدماغ. ليش؟ إن هذه المقدرات تقدر تتواصل مع الابن خاصة في المراحل الأولى من عمره. فالموضوع لا ليش بذيك الصعوبة أساس الأمهات ما ينظرون النظرة لا لا والله صعب وما نقدر وما لا. نعلم أبنائنا ثقافة الاحترام، نعلم مهما علمناهم سماح، لو يبناهم كتب، لو يبناهم محاضرات وعطيناهم تعالوا والله احترام وثقافة، بس إذا ما كانت هناك نمذجة من الأم أو الأب بهذا السلوك ما بيتعلمونه.
لأن
أنا بالأم بتي بتعطي عيالي تعالوا محاضرة الاحترام وكذا وتعطيهم وهي أساسا ما مطبقتنه
أيوة.
ما بيتعلمونه.
الممارسة يعني جدا مهمة في تعليم الأبناء، ممارسة السلوكيات.
نعم لا لابد هذه الممارسة سلوكية. وبعدين ترى هي هذه الممارسة سمح مش أنها بقول لك هي جحيم ولا هي عذاب، هي الفطرة، فطرة الإنسان. صحيح. هذا هو فطرة الإنسان، التسامح، الود، الاحترام. نشوف نرجع حق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الأمهات لا أنا ما أقدر وما صعب وما أحب السلوك هذا ما أحب، وأنا هذا متكبرات وهذا مقرورات وهذا ما أشوف وديلات. يعني بعض الأمهات يعزن حتى عيالهم عن خالاتهم عن عماتهم،
غريب جدا
نقولهم. يعني عجبني واحد من الأخوة يقول يا دكتور نحن عيالنا نربيهم، نحن باقين فترة لكن هم بيتمون لبعض. فإذا كان هم يسوتهم نوع من الكره والحقد، هم اللي باقين لبعض، فشو بيصير ما بين هذا الجيل؟ بيكون كله كره وحقد. أنا ما أريد أقول لأن نحمل عيالنا يعني هو يا إما نعطيهم الحرية المبالغة وعدم الاهتمام، يا إما نسجنهم داخل البيت. في نوع من التربية والمعرفة.
صحيح. دكتور ممكن تكون الأم انطوائية بسبة انطوائيتها تكون إنسانة دكتاتورية في تعاملها مع عيالها، لأني لا أرى، لا أريكم إلا ما أرى، يعني أنا شيء أشوفه، إن هي ما عندها قدرة. هل هي، أنا أسأل، هل هي تكون ما عندها حتى قدرة على الأخذ والعطاء بينها وبين عيالها بحيث تناقشهم في خبراتهم، تناقشهم في مشاكلهم، تعطيهم من تجاربها إذا كان عندها تجارب أو عندها منطق يفكر إن طريقة التعامل الأمثل كيف نحل المشكلة إذا واجهتنا، ولا ما يكون عندها حتى هالأدوات وهالمهارات؟
ما في تعرفين أختي سماح، مثل العيب يقول الفاضي يعمل قاضي.
نعم.
فهي أساسا موجودة لا علاقات، لا انطوائية، لا انطوائية ويالته، وهي تبغى تجبر وتشحد. وبعض الأمهات عندهم نوع من السلطة على بالها قيادة الأسرة، السلطة بالقوة والعنف والشدة وغير ذلك. لا، هي تفرض هذا الشيء أطفال من يومهم صغار، نحلوا المتابعة. بس لدرجة أن أعدم شخصية الطفل هذه كارثة.
طبعاً.
بعض الأبناء يجينا نشوفهم سماح جيل ما عنده حتى والله يختار لون الكندورة.
صح.
ما يعرف يختار حتى الأكل اللي بيأكله. تعال كل ولد عمر وصل عمر 17-18 سنة، تعال والله ما أعرف البس، ما أعرف، لازم أمي تشتري لي، لازم أبوي يسوي لي، لازم إلى أنت عنحن إلى متى. بعضهم والله واحد من الخوات خبرني استشارة تقول دكتور أنا ابتليت بالعيادة قبل ما أجيبهم، قلت لها كيف؟ كانت زوجي ما يعرف حتى يسوي شيء طول حياته، ما عنده أي مسؤولية في البيت.
نعم.
كانت أمه شالتنا من الألف للياء لين ما تزوج.
صحيح. مستوى الزوج غير متحمل المسؤولية.
أشيل دور الأم أمه ويسا أنجز مهام إلى متى على الحالة هذه؟ فنحن لابد نتعلم أن نعطي أنفسنا هذه العلاقات الاجتماعية، لأنه نحن ما نريد نوع من المثالية المبالغة. يعني الأم دائما يقولها تجنبي المثالية المبالغة، المثالية غير موجودة، لابد تكون كذا حلوة واحد يطمح للأفضل، بس أن عيالي أما يكونون 100% بالخط والشعر، أما يكونون فاشلين لا. بعدين الأم تتجنب نوع من البذاءة مع عيالها. ليش؟ لأن إذا هي انطوائية يمكن تعلمت بعض المهات، ما أقول ذيك البذاءة، بس أحيانا البذاءة ليس باللفظ، بذاءة ممكن أن أدخل خصوصياته. يمكن أنا أدخل وأشوف في مساحة ما بينه وبين عيالي، في نوع من التغافل، في نوع من التجاهل. هذه مهارة، مهارات الذكاء الاجتماعي. لكن إذا كانت انطوائية هي ما عندها هذه المهارات اللي تكون موجودة عنده، أتجنب نوع من الإحانة للابن. إلا لازم تسوي صريخ، ما في كلمة لو سمحت لو واحدة. يعني هذا كلها سلوكيات من يرجع
المهارات هاي مفقودة،
مو انطوائية. لأن لو عاشت ومارست هذه السلوكيات مع المجتمع الخارجي بترد وبتعيش هنا. أبنائنا هؤلاء بكرة بيطلعون برا المجتمع، هم تعودوا على هذه الأساليب، فشو المفروض من المجتمع الخارجي يهينهم، دخل خصوصياتهم كذا وكذا؟ ليش؟ لأنهم تعودوا على هذا النمط. فلا بد أن عندي سلوكيات أتجنب إحراج الابن مع أخوانه، مع الآخرين، أعطيه نوع من يعني الحوار بينه وياه، أما نوع من السلطة لا. أحاول أضع أنظمة قوانين في الأسرة، أنت الأم موجودة في خصوصيات للابن، وأضع هذه القوانين، لأن هذا الابن بكرة بيخرج للمجتمع. نحن في هذه الحلقة بنتكلم نريد ننشئ جيل اجتماعي، نريد ننشئ جيل نوع يعني شوفي في دراسة تقول تقدم وتطور أي مجتمع ينبع للأسرة، من الأسرة، فإذا كانت هذه الأسرة مستقرة يطلع هذا المجتمع متقدم وتطور. فأنا أقول إذا كانت هذه الأسرة ما عندها نوع من هي الانطوائية في هاي، وهي الركيزة الرئيسية في الأم، هي ركيزة
صحيح.
بعدين ننتبه، أنا همسة للأمهات، انتبهي لا تأخذ عاملة المنزل أو أسميها الأم البديلة
دورك. نعم
هذه نقطة، يعني أوكي انطوائية وكذا وكذا وخلاص، وأنا بس متفاجئ حقي مثل شارلوك هومز تصيد أخطاء عيالي وشو وشو ما سووا، وتبى تبني مثالية في عيالها بدرجة صعبة، وآخر شيء يجيها نوع من الانهيار، أنا ما قادرة أربي عيالي، ما قادرة أتعامل معهم. إحدى المرات رحت من الأخوات دكتورة انحرت عيالي وعيال، قلت له أختي أنت وايد مبالغة، أنت تطلبين شيء، قلت له أنت لأن عايشة في شيء وعند تشوفين الحياة أو الأسرة من زاوية، أنا كاستشاري أشوف أنت والله وايد مبالغة في أشياء كثيرة.
نعم.
في حقوق الأبناء عندهم، في أشياء كثيرة اللي مجهة، فلا تخلق الأم لها دور. أنا ما أقول معاملة المنزل نحن ما نقول ما نهملها، بس لها دور محدد، لا تتعدى إلى دور العيال، ترقدهم تجلس وياهم وتلعب وياهم، زين والأم وين دورك؟ ما أريد نقطة. وفي نفس الوقت بعد نحن ما أريد الأم اللي هي مبالغة.
نعم.
في العلاقات الاجتماعية لدرجة أنها ما تشوف عيالها.
أيوة.
بعض الأمهات والله يفرحن أن أطلع بعض، أنا أطلع والله من البيت عادي بساعة وساعتين عيالي ما يسألون عني والحمد لله أمور ماشية، أقول لا تفرحين
أمور
مش ماشية. نعم. بس أقولها عذرا، أنت قطعة الأثاث واحد،
صح، وجودك
غيب، وجودك عدمه.
نعم.
فأقول بعد لا تفرحون، لأن إذا ما أنا أسأل عن من؟ أسأل عن شخص أحتاجه، أما شخص ما أحتاجه وفي البديل فما أسأل عنه.
ما يعني لي وايد
الأمهات اللي ممكن يعني غيب بالساعات عن البيت وعادي البيت ماشي والعيال ما مهتم، وكل الكبار صحيح، بس الأطفال هم في حاجة لعاطفة هذه الأم. كان عندك سؤال؟
نعم دكتور.
كان عندك سؤال؟
كان عندي سؤال، إن شو الحل يعني مثلا إذا نحن نضطر مرات للغياب ساعات للعمل مثلا أشغال معينة، مو بأن يعني أشياء أساسية، ترى مرات في يعني في نوع من النساء يختارون أو ما يختارون يغيبون عن البيت للضرورة، مو للكماليات ومو بالدلع، فالساعات هاي كيف يعني ما نخلي يعني يحسون بهذا الغياب أو بهذا الفجوة اللي ممكن قد تستوي.
لحظة يا أختي سمح، أنا بضرب مثال، أحيانا يكون أكل موجود عندي في البيت قدامي وكل يوم أسمع عنه وأشوفه وأشوفه، أنا ما قادر أكله، والأكل قدام لذيذ أريد أكل بس ما قادر، قدامي أشوف على الطاولة، وأحيانا أسمع عن أكل والله في البلد الفلاني يأكلون على يقولون عنه لذيذ بس بعيد عني، أكثر شيء تشوقني لمن؟
للبعيد،
أبوه اللي قدامي. كذلك الأب والأم عندهم ظروف مجبورين أنهم يطلعون يشتغلون، هي نفسية الطفل يتقبلها، نفسية الطفل عارفين سبحان الله، هي فترة الأب مجبور أنه مثلا يقيب في الأسبوع ما يجي مرة واحدة، الأم مجبورة مثلا تطلع تسير احتياجات وتصير مثلا موجود في عندها في الدوام، فهاي فترة نعم عندها موجود العذر، فالطفل مهما كانت عمره فهو يعرف ويتقبل. انت تلاحظي احيانا لما الطفل يقول والله بروح الدوام ما يوم الايام يقول بسير وياك،
صحيح
ما يقول، لانه هو خلاص عقليا لاحظي، لكن يقول لي رايح السوق يقول بروح وياك، ليش؟ لان سبحان الله هي كذا فترة الطفل، فترة الانسان لما في التزامات في موجود هو لو حتى ياهل خلاص تستوعب هذا الشيء اللي موجود عنده فيه. أنا أتكلم عن بعض الأمهات اللي هن يحملن كله على من؟ على عاملة المنزل.
أيوة. طلعات وسيرات وتجمعات.
يعني عند لحظة لما يكون في البيت هل احتياج العيال بس الأكل والشرب؟
لا طبعاً.
في احتياج أكثر. فأنا أقول أحياناً الابن يتصل، البنت تصحى ما شو ألبس؟ شو أسوي؟ هذا هو القصد فيه. مش أقول لا تعال رجعي لي. فهنا القصد اللي موجود عنده إن أسأل عن شيء فيه. في أمور كثيرة الأبناء محتاجينها مع أمهم، في خصوصيات مع الأم يحتاجون فيها، بعض الأمهات لا تريد ترفع كل أمور هذه كلها عند وين؟ عند عاملة المنزل. أنا دوري إشراف،
هاي أم غير مسؤولة عليكم. اللي هي بيكون شي تفكير هاي أم غير مسؤولة،
أيوة أشوف عاملة المنزل تطبخلكم، أشوف لكم تلبسكم تأكلكم تلعبوا ياكم، أنا دوري إشراف. هذا نحن نتحدث عن الأم اللي يابت بديلة
الأم، الأم ضيفة الشرف.
ايوه. اما الام اللي عندها ظروف خروج كلنا امهات يطلعن في مثل التسوق يظهرون في الدوام مثلا يظهرون في ضروريات اللي موجود عندهم, بس في نفس الوقت يرجعون عيالهم يدقون لهم تليفون يطمنون عليهم, يعني يقولون تعال انا والله اريد مثلا كذا انا اريد اللبسه هذه, فهذا هو القصد فيه. اما من لا يتصل الام اذا كان في بديل حد في البيت
فعلا.
تلجا له البنت او تلجا للولد وخلاص, ان احنا ما محتاجين لها في هاي العامله منزل تقول لي شو البس, عامله منزل تحل لي الواجب, عامله منزل تسويني تلعب وياي, وعامله فهذا هو اللي نتحدث ما نخلط يعني بعض يقول نحن ما حد مهاد ما يظهر, نعم كل يظهر, لان لا اقصد انه انه دائما نتصل مع من مع ان في بعض النقاط اللي ممكن ان احنا نحتاج لها. فحاول نحاول دائما حتى في بعض السلوكيات عند بعض الام تحمل دائما تعبها ومشقتها للابن ودائما تقول له والله انا ضحيت علشانك, وهذه بعض الامور سلبيه بالعكس تضعف اجتماعيا لهذا الابن, يعني دين انا تعبانه ونحاستي وتعاسي ومهمي وحزني وحزني بسببكم انتم يا العيال.
نعم لو انتم ميتوا كان طلقت من ابوكم تلومهم طول الوقت. نعم
يعني هم اطفال قدرتهم بسيطه ما يقدرون يستوعبون هذا الشيء
صحيح.
ابدا للأسف. يعني واخر شيء تمنين عليهم بعض مثلا بعض النشاطات, لا لازم تسوي كذا لازم تسوي كذا لازم تسوي كذا, وتحددين مستقبل يحدد الام هاي مستقبلهم ولا تعطيهم اي نوع من الراي اي نوع من الحريه.
مهم جدا طبعا ان الام تشرك عيالها في الراي وفي القرارات, وفي مثلا الحين في فترات الاجازات شو بيسوون شو النشاطات اللي بيشتركون فيها, ما تعطيهم بس مثل ما نقول تعطيهم اوامر طول الوقت, لابد يكون في مشاركه
لابد يكون في مشاركة لابد. شوف عيالنا نحن ما يتعلمون الحوار, أول مدرسة للطفل هي البيت.
إذا غاب الحوار في البيت نعم.
بعض يقول الدكتور والله عيالي وايد يسألون كل يوم يسألون دائما هاي عندي الولد دائما يسأل, أعطيه وقت تعال يا ولدي ما مشكلة الحين مشغولة في الطبخ مشغولة كذا شو رأيك نخلي حد هالسألتك من الساعة 5 للساعة 6 وخليه يعطيه أسئلة. هذه بعض المهارات تزرع الحوار في الابن. لكن أنت توقعين أم من عزلة ومنطوية ودائما نحن خلينا نكون واقعي دائما نشوف الأشخاص المنطويين دائما كئيبين دائما حزينين دائما نظرتهم سوداوية للحياة, وهي نفسها الأم خايفة دائما خايفة على عيالها. يعني البعض يقول والله وفهمت هاي النظرة حتى عند بعض الآباء, يعني والله خاف ولدي يجي شيء خاف ولدي يموت خاف ولدي زين. عندنا رب العالمين يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, عندنا إيمان بقضاء وقدر خير وشره إلا الله كاتبنا كاتبنا, هذا خوفي. بالعكس خوفي هذا يعزلني عن الآخرين ويمرضني أكثر وأكثر وبالعكس يهلكني.
وما بيمنع عنك القدر يعني
أبدا. نعم. ما بيمنع يعني أقول دحين خاف يوم يومين خاف سنة بتغير الموضوع. بالعكس إنه لو لاحظ هذا الخوف أنا أهتم وأعطي وأتعاون وأحرص وأعطيهم أنظمة وأعطيهم الإرشادات وأعطيهم كذا كذا, لكن إن أنا جالس وتعالوا وخوف وعن كل شيء لا يواجهون المجتمع صعب. وبعدين حتى هاي الأم يعني البعض مثل ما قلت بعض الأم الحازمات والجادات ما عندهم نوع من المرح والروح والمشاركة.
صحيح.
هذه نقاط مهمة في عيالنا.
تمام.
لو أنت كنت جدية بدرجة الحدود, لكن هذا الطفل وما بين الطفل نحن كلنا نحتاج للمرح.
أكيد
نحتاج للعب نشارك نحتاج للفرحة
ذات مع الأطفال. صحيح. أتمنى تكون وصلت الصورة يا دكتور. سامحنا على قاطعنا رمستك لكن وقت الفقرة انتهى. شكرا لك جزيل الشكر, وإن شاء الله المستمعين استفادوا من هاي الفقرة وهاي المعلومات اللي أعطتنا إياها. قواك الله يا دكتور شافع.
الشكر موصول لك وجزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله يا دكتور في أمان الله. سارة تقول ما شاء الله نقاش جدا مهم وأساسي, والله شكرا لكم وشكرا لي والدكتور على التوعية الاجتماعية. العفو يا سارة. فاصل وبرد نواصل مستمعينا.
راديو البيت.
راديو البيت
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
يا طير كانك بات سنة هي دليبه خط
سطرين
سلم علي ساكن وطننا
طمنا
يا زين حبك ما تحول
طبنا
ولا سكن ميراك مظنون خلنا نترابع مثل الاول واللي سلف هذاك مدهون. حافظ على برج المقاطع اللي عليه القلب شفقان وزين تحته مر قاطع على الدلائل يبغي يعمان. الغوص ما يناك بخيار لو ما علي حق وديون في شف وحلقه وبهيار. يا ابن خلف مستارج بت الليل السهران نايم وشوف البارج من السحب غرقان.
قصيد الأول اللي عده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره حمد الشامسي في برنامج مزامل كل سبت من الساعة 6 المسيان لين 8 العشاء على إذاعة الأولى.
من عاداتنا اللي تربينا عليها نفزع المحتاج ونكرم الضيف
ندار الصديق ونحشم الياء. هذا تراثنا اللي تعلمناه وبنحافظ عليه.
راديو البيت. السنة
المواجهة بالخشوم معروف عندنا نحن وقاصين أمره. نحن مواجهنا كله بالخشوم ويا العرب. نحن هلنا وبين البين فالمواجهة بالخشوم هذا دارج عندنا لكن له قانون شوي غاير في التراث. نحن خذناه من هلنا الأوليين بدون ما يوجهوننا له. فالعرب العاديين أو ربعنا العاديين نوايهم بخشم بخشم لكن أنية صغيرون يوايه ريال أكبر عنه. من الموروث اللي علمونا ياهلنا نحن أن ما يستوي نوايه بالخشوم لازم أحبه على خشمه. في قانون في المواجهة بالخشوم يعني الصغير أن يسلم على الريال العود يحبه على خشمه مو بلازم يكون من هله ولا واحد عمه ولا مو بشرط. هي أكبر عنه يعني بجيلين يحتاج يحبه على خشمه. يعني أكبر عنه بعشر سنوات من يوصل الريال عمره 20 سنة أو من 15 إلى 25 هذا ما يعني يختلف شباب كلهم شباب. لكن نحن نقول بو 20 ويسلم عليه بو 40 سنة يحتاج أن يحبه على خشمه يحتاج أن يعطيه قدر أكبر. إذا كان خالة ولا عمه لو أكبر عنه بسنتين لازم تحبه على خشمه لأن خالك مهما يكون يعني قريب منك غير يعني مختلف وضعه. عمي هذا أنا صديقي وخالي يستوي صديق يستوي يطيح مو دائما بسيط تلقى كذي أشياء وهاي خاصة لكن الأغلب ما يحتاج تواهب الخشوم خشم بخشم. الصغار وايد اللي هم يعني خلنا نقول في الخمس سنين في الأربع سنين هاي لأن احنا نحبهم أصلا يعني صغار أنت روحك بتحبه ما يحتاج حتى تريا يحبك. لكنه من يدخل في الثمان سنين ويحس أنه يعني استوى لا يرمسونه تراك ريال بدلاء حتى يزخك من راسك ويحبك على راسك. هذا مختلف تماما الحب على الراس مطلوب. لكن الخشوم يعني ما يستوي انت اليوم تصير تسلم على شيخ تواهب الخشوم لا حتى لو ربيعك الشيخ ما يواهونه بالخشوم. نحن نحبه على خشمه لان هاي اشياء شو تسوي هذه حتى الريال اللي ما يعرفك انت يوم تي وتحبه على خشمه وما يعرفك هو ريال عود. احنا وايد نقدر الناس الكبار فتي تلقى ريال عود تواهب الخشوم وانت لك حبيته على خشمه نظرته لك تختلف يقول هذا ولد بيته مجن بيته يعني مربينا عدل هل سنع وهل ذرابة وهل فيعني الحب على الخشوم هذا مو بس شكلي لا هو يبث أشياء وايد عجيب ومني بعد أنت اللي أنت تسوي هاي الأشياء يهذبك شوي. ليش لهلنا قالوا الأولين ما تستوي السير إلا بريال عود مثلا ليش لأنه شيء يعدل شيء تصير رحلة ولا تصير سفر يقولون شلوا وياك ريال عود لأنه سبحان الله يهدي أعصابك ما يخليك يعني كان فيك طيش بيهدي كان عندك شيء بتسوي شيء ممكن خطر ويا الريال انت روحك بتنزل فهاي أشياء تسوي لك أثر بطريقة غير مباشرة من نفس الطريقة. هاي يوم تسلم على أبوك تحبه على خشمه دخلت ميلس ولقيت جماعة كبار ريال عود حتى ما بخلي نش وما يطيعون لكن هاي أشياء تريح المجتمع يعني نفسيا تحس أنك أنت في مجتمع أصحاب خلق ودين ومعاني واللي هي تبني أشياء وايدة في استمرارية الخلق اللي الدين هي أصلاً عشان يكمله ما هي عشان يسويه. فهاي من الأشياء الجميلة اللي نحن نحتاج نعلم شوي هلنا علي عيالنا عليها ونرسم وبدون ما نوقعهم يعني شوي علمهم يشوفونا نحن نسويها وبيسوونها هم مثل ما نحن سويناها عقب ما يرينا هلنا هم يسوون.
السنة
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
علوم البلاد مباشرة من مركز أخبار شبكة الأولى الإذاعية.
حياكم الله مستمعينا على إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية في موجز علوم البلاد، أقدمها لكم متلمتكم خديجة حسن. يوجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة الله يحفظه ويسلمه رسالة للمجتمع الدولي وقادة العمل الإنساني في العالم في الحفل الافتراضي للإعلان عن الفائز في جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين يوم الأحد الجاي الساعة 1 القايلة. أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الله يحفظه ويسلمه قرار بخصوص اعتماد الدليل الإرشادي لتنظيم القواعد الموضوعية والإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية. أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأنه بإمكان المتعاملين تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية بسهولة في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي في التليفون. وأخيراً حقق البرنامج الأمني بوصلة نايف نتائج إيجابية من تطبيقه في المنطقة، وسجل 0 بلاغات في سوق الذهب و0 وفيات للحوادث المرورية، وخفض من سرقة المحلات في الليل بنسبة جاوزت 75%. ننتقل وياكم لجونا اليوم.
جونا اليوم.
جونا اليوم شمس، درجة الحرارة في دبي الحين 38 المتوسط ونسبة الرطوبة فيها 28%. وباكر متوقعين الدرجات تكون في دبي بين 29 الأقل والأكثر 39 درجة. هذا والعالم الله. واستمعنا وانت سمعنا، التزم بالسرعات المحددة على كل درب عشان توصل لوجهتك وانت سالم، والله يسهل دروبكم.
علوم البلاد
بالوطن للروح غاية.
الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في راديو البيت. والحين وصلنا لفقرة الأخبار. تنطلق الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي 2021 في أول يوليو الجاي، وبتستمر إلين 4 سبتمبر. وطبعا هاي التجربة وهاي المفاجآت بتقدم لزوار دبي وسكان دبي عروض ترويجية متميزة وجوائز قيمة وفعاليات رائعة وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة، فضلا أكيد عن تجارب التسوق والترفيه والضيافة اللي تتميز بها مفاجآت صيف دبي على مدار 10 أسابيع. وبتسلط مفاجآت صيف دبي اللي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الضوء على موسم الصيف في المدينة، وكون الوقت المثالي لزيارة واستكشاف اللي تقدم المدينة من خيارات رائعة وأسعار مميزة. وبتتألق دبي بالديكورات والزينة الملونة والأضواء لإطفاء أجواء الفرح والمرح في مختلف الأرجاء، وإتاحة المجال أمام الجمهور للاستمتاع بفعاليات مفاجآت صيف دبي المشوقة. وبتنطلق المفاجآت أو مفاجآت صيف دبي هذه السنة مع عروض الألعاب النارية والإسقاط الضوئي والنافورة الراقصة في كل من منطقة برج خليفة وذا بوينت ودبي فيستيفال سيتي مول، طبعا عبر عرض إن تخيل. وبيستمتع سكان دبي وزوارها بعروض بعودة العروض الترويجية، وطبعا ضيف مفاجآت صيف دبي في هاي الموسم فعاليات متخصصة بالمأكولات والمشروبات، وبيقدم الحدث كعادته للمتسوقين الكثير من فرص الفوز بجوائز قيمة من السحوبات والهدايا، بالإضافة للعروض الترويجية الكبرى خلال عيد الأضحى وموسم العودة إلى المدارس السنوي. هذا الخبر الأول. أبوظبي الأولى عربيا وشرق أوسطيا كأفضل المدن الملائمة للعيش للعام. تصدرت أبوظبي المركز الأول عربيا وفي الشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش لعام 2021 وفق التصنيف السنوي اللي تصدره وحدة المعلومات في إيكونوميست إنتليجنس التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية. واحتلت أبوظبي مكانتها ضمن التصنيف العالمي الجديد لعام 21 وفقا للدراسة السنوية اللي تجريها المجلة عن المدن ذات نوعية الحياة الجيدة. تقدمت بذلك أبوظبي 7 مراكز إضافية بين 140 دولة في الترتيب، وهالشيء طبعا بفضل الإجراءات السريعة والنهج التعاوني اللي اتبعته حكومة أبوظبي وكافة إداراتها في مكافحة جائحة كورونا، واللي مكن المجتمع من التفاعل والاستمرار في جميع القطاعات المجتمعية والخدمية والاقتصادية خصوصا القطاع الصحي، وأتاح للإمارة تحقيق أفضل أداء وتسجيلها في وقت سابق من هذا العام لأفضل استجابة في مواجهة الجائحة عالميا. وحافظت الإمارة على المرتبة الأولى عربيا، تلتها مدينة دبي كثاني أفضل مدينة للعيش في الشرق الأوسط ضمن كافة التصنيفات الإقليمية المتعلقة بجودة الحياة خلال العام الجاري، بالرغم من التحديات الكبيرة اللي أثرت على تصنيف المدن عالميا من حيث جودة الحياة فيها، وهذا أدى إلى تراجع ترتيب بعض الدول الأوروبية ضمن المؤشر اللي يقوم على تصنيف المدن وفقا لـ30 عام كامل يتم دراسته على أساس استطلاع بين السكان، ويضم 5 معايير ومحددات رئيسية تتضمن الاستقرار، جودة النظام الصحي، الثقافة والبيئة، وجودة النظام التعليمي، بالإضافة إلى جودة البنية التحتية. الحمد لله. الخبر التالي يقول لك الاستيقاظ بساعة واحدة أبكر قد ينقذك من الاكتئاب. ففي دراسة جديدة تكشف أن الاستيقاظ بساعة أبكر من الوقت المعتاد يقلل من خطر الإصابة بمرض الاكتئاب بنسبة 23%. وضحت الدراسة أن الأشخاص اللي ينشون من وقت يتعرضون للضوء بشكل أكبر، وهذا الشيء يأثر على صحتهم إيجابياً، ولاختراق قيود الساعة البيولوجية ينصح بممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم، وتقليل استخدام الإلكترونيات قبل النوم. نش الصبح تسوي رياضة، ترقد قبل لا ترقد في الليل تودر الأجهزة الإلكترونية. هاي الدراسة والمفادها يعني أن تتخلص من الاكتئاب اللي ممكن تتعرض له. لا بدون ما تشوف تليفون، ما فيه، كل الناس كل الشعب ترقد بي آخر النظرة الأخيرة تكون على التليفون والمسجات وسائل التواصل الاجتماعي. لازم صح كمل ولا شو فاصل؟ كمل. تمام. هل يجوز للمرأة أن هي تأخذ من مال زوجها البخيل دون إذنه؟ هذا يبالي حلقة. السعودية أوضح عضو في هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله المنيع الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تأخذ من مال زوجها البخيل دون إذنه، وأكد خلال لقائه على قناة أحد القنوات أن يجوز للمرأة أن تأخذ من جيب زوجها ما يكون مكملا للنفقة الناقصة عنها وعن أسرتها، مبينا أنه لا إثم عليها في ذلك ولا يلزمها أن يتخبر يعني. وأشار إلى أن هذا الأمر مشروط بألا تكون الزوجة مسرفة، وألا تكون قد أخذت ما يغطي نفقات ليس لها علاقة بمتطلبات البيت. سؤال يعني، إذا شلت فتحت بوكة وشلت مثلا بيزات، هذا إذا كان في بيزات وممكن يعتمد على الأبل باي والفيزا، ما بيعرف أن هي شلت أخذت بيزات؟ انت لو حد خذ بيزات من مخباك ما بتعرف؟ قول هي او لا. بنكمل على السؤال هذا عقب الفاصل. مستمعينا فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو البيت الاولى اماراتيه.
اقدر افرش لك من احلامي حرير، وهمك بالحب وقدام
تراثيه.
ضامنين الوطن صانوا احترامه، قدره ما عندنا عالي وثمين.
الأولى 107.4.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في إذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصة العسيلي شحالك؟
حياك الله، يا هلا وسهلا.
نبى نعرف ونعرف السادة المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل الأفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى.
هذه الأيام لما كنت في القوات المسلحة كان بس أي طلب يطلبون أن سيارة إسعاف تطلع لأي مهمة برا أتسارع أركض أطلب منهم أترجاهم أن أنا اللي أكون عليها. ليش أصبحت أعشق صوت الإسعاف؟ كنت أحس أن هذا الصوت يعطي الأمل للمصاب اللي يكون فعلا محتاج الكلمة طيبة، وكثر ما حبيت أحبتني هالمهنة وعطتني، علمتني الحب، علمتني الولاء، علمتني العطاء، علمتني إحساس غريب إن إحنا كنا نقول إحنا أمهات. هاي المهنة تبرز في كل الأوقات، تحسين عمرك أنت دي الأم والأخت والمسؤولة والزوجة وكل شيء. رب العالمين يمكن أعطاني شيء واختارني إن أنا أكون في هاللحظة على أساس إن أنا أبعث الأمل للشخص اللي أنا رايح كله.
راديو البيت.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بوسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاحت.
هالشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
راحت سنه ومن اجمل العمر معقول مع السلامه يجمل الذكريات اراقب الدهشه على وجهها مذهول واقول يا الانسان وش لها اتحاتي مثل مراحل عام هذا على طول بقدرة الله فيه عامنا سياتي استقبل اول يوم من عامك وقول يا ربي في طاعتك طول حياتي.
حمدانيات
الاولى 107.4
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك وأقلل لنا من الدنيا. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
إيمانا بدورها الإنساني وتجسيدا لقيم الأخوة والتكافل بيت الخير تدعوكم لدعم برامجها الخيرية شاركونا أجر إسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات المحتاجة بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات للتبرع 800-222-554 هالإعلان مصرح لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد على ما أكرمت به الشهداء جعلت أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل عرشك اللهم لك الحمد أكرمتهم بالشهادة في الدنيا وبقربك بعد الموت اللهم إنهم قد قدموا إليك ضيوفا فتقبلهم وأكرمهم يا أرحم الراحمين وأنت أهل الوفاء والحمد والثناء والمجد اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم وافسح لهم فيها واجعلها روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين اللهم أدخلهم الجنة من غير حساب ولا عذاب اللهم أدخلهم مدخلا كريما وأنزلهم منزلا حسنا اللهم أسكنهم فسيح جناتك مع النبيين والصديقين يا أرحم الراحمين اللهم احفظ وطننا دولة الإمارات وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ بلادنا من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم احفظ ولاة أمورنا من كل شر واهدهم إلى كل خير اللهم سخرهم لطاعتك وخدمة دينك اللهم أصلحهم وأصلح بطانتهم ورعيتهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم عونا لأوليائك حربا على أعدائك رحمة لرعاياهم اللهم اجزهم عنا خير الجزاء
على ما قدموا للعباد والبلاد. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعلنا في طاعة ولاة أمورنا كما أمرتنا، واحفظ علينا تلاحمنا مع ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الأولى 107.4
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
تتشابه الأيام واليوم ذا غير، فخر وعزه وانتصار ورياده، وانهزت الغصن الخضر نسمته، اعصير الشاعر تهزه محبته بلاده. تتشابه الأيام واليوم ذا غير، فخر وعزه وانتصار ورياده، وانهزت الغصن الخضر نسمته، اعصير الشاعر تهزه محبته بلاده. عسى قوافي هاجس الشاعرة تسير، يلين يبلغ بالقوافي مراده، ويصبح لها بين الجماهير تقدير في البث ولا عند وقت الإعادة. ولا حصل مني يا جمهور تقصير، إلا حصل مني يا جمهور تقصير. المنتقد يا مرحبا بانتقاده، حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده، لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإراده، لو نطلب اللي في المهد توه صغير يشارك يشارك وهو في مهاده، لو نطلب اللي في المهد توه صغير يشارك يشارك وهو في مهاده، محدن يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة. وأحمد بن محمد حبيب الجماهير، كسب التحدي يعتبر فيها عادة، ما هي غريبة يوم قاد الطوابير، والشيوخ دارهم شيوخ القيادة، والشعب دون الدار ما فيه تأخير، وكذلك أصحاب السمو والسعادة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف أعزاز النفوس من الردية،
أعرف أعزاز النفوس من الردية،
كل ما بنيت الحلم في القلب خمل،
كل ما بنيت الحلم في القلب خمل.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفى، وبنادم اللي في الفضا ما له نظير، يحبط من أول جرح يشعر به آفر، يحبط من أول جرح يشعر به آفر. فزاع
الأولى 107.4
صاحب الحجر
هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلك عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدت له
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزع
الأولى 107.4
فزع
اسمحوا لي اليوم اني اعد القصيدة الرئيسية واللي غالي علي أنا وايد قصيدة هذه من 4 سنين كاتب لنا حوالي لكن قلت إني لأن ما حد سمعها وهذه القصيدة فيها من نفس الفكرة طلب مني قصيدة وأنا عندي قصيدة هذه القصيدة بالذات فيها وايد مني أنا وأنا كذلك بعد فيني منها وايد
فزع
يلي تقول إن الصراحة شعارك طبق على نفسك نظام الصراحة الناس ما يمشي عليها قرارك بعض الصراحة تعتبرها وقاحة اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي سأمت منك ومن أيامك الجافية
قصيد فزاع
أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى الأولى إماراتية تراثية وطنية
أحلى تراب بلادي ليه الغريب تنادي يا مرحبا بو سهلة وترد
راديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت نجدد التحية لكل مستمعينا وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وطبعا أخبارنا واليوم بنتكلم أو عقب شوي بنتكلم عن موضوع جدا مهم نوهنا عن البارحة موضوع اللي هو عن يعني الأستاذ المحامي إبراهيم الحوسني يعني انتشر خبر كبير في بصورة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي كان عليه تعليقات كثيرة ومتنوعة ما بين جمهور وسائل التواصل الاجتماعي واللي يقول المحامي يعني كان يوضح العقوبات القانونية الرادعة للغش فحذر المحامي والمستشار القانوني ورئيس التنفيذي لمجموعة آي لو القانونية الأستاذ إبراهيم الحسني من العواقب الوخيمة للغش في الامتحانات ودعا أولياء الأمور لحماية أبنائهم من مثل هذا النوع من المخالفات القانونية الجسيمة وطالب وزارة التربية والتعليم في الوقت نفسه من العمل على التصدي لما وصفه بظاهرة الغش في الامتحانات وأوضح الحسني أن الغش يهدم القيم اللي ينبغي أن يتحلى بها الطالب واللي يتأسس عليها النشأ وأن القوانين والتشريعات اللي تم سنها في هذا الجانب إنما جاءت لحماية الطالب ومستقبله وضمان نزاهة الامتحانات وهدفها الأساس المرتكز على الوصول إلى مستوى التحصيل العلمي الحقيقي للطالب والتقييم الواقعي لنواتج التعلم ونوه بأن مجموعة اللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تجرم الغش وتمنعه وتحذر من خطورته، وأهمها ما يستوجب حرمان الطالب اللي ثبت غشه في الامتحانات من درجته في المادة اللي قام بالغش فيها، وإحالة المعلم اللي ساعده على ذلك إلى لجنة تأديبية. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا المحامي والمستشار القانوني والرئيس التنفيذي لمجموعة آيلو القانونية الأستاذ إبراهيم الحسني. مساك الله بالخير أستاذ إبراهيم.
خير والنور، يا أهلا وسهلا فيكم.
أهلا
وسهلا. سمح الله يحفظك.
بداية أستاذ إبراهيم، يوم يعني نشرت هذا الكلام توقعت هاي الأصداء كلها؟
والله في الحقيقة لا، ما توقعت، لأن الكلام كان متجه باتجاه آخر، لكن يبدو العنوان هو اللي أثار الاستياء أو سوء الفهم وصرف الموضوع من النقطة الأساسية إلى نقطة أخرى. لكن هذا الاستياء وهذا الانتشار اللي حصل مؤشر على مسألة أخرى، أنه فعلا هاي الظاهرة موجودة وحقيقية بدليل دفاع الناس عنها واعتراضهم على أي عقوبة ممكن تترتب على مثل هذا الفعل. على الرغم من أن احنا كلنا نؤمن ونتفق بأن الغش حرام والغش عيب ومن غشنا فليس منا وتربينا على هاي القواعد، لكن لما تكلمنا عنها وأصلنا لها وانصرف الموضوع إلى هاي التصرفات، تبين أن هاي الظاهرة منتشرة ويبدو أن ما في بيت. يعني أنا اليوم أتفاجأ أنه يبدو أن ما في بيت ما فيه مثل هذا التصرف،
فما في واحد ما بينسجن ما بينسجن
أو ما بترتب عليه العقوبة.
طبعا الرجال يقولون الأمهات، يعني
نعم، بغض النظر الأمهات أو غير الأمهات، الموضوع ما كان يعني ما كان الكلام عن الأمهات بشكل مباشر، الكلام عن الغش بشكل عام، والكلام عن ظاهرة بدأت تتفشى اليوم قبل الامتحانات. طبعا في ناس تسألني ليش الحين أنت تثير هذا الموضوع، أنا توجه لي سؤال وجاوبته مش أكثر من كذا. يعني في ظاهرة اليوم قبل الامتحانات بدأت تتفشى، وهي إعلانات بدأت توصل للطلاب ولأولياء أمور من أشخاص يدعون أنهم مدرسين أو مدرسين خصوصيين ممكن يعطون دروس للطلاب، من ضمن خدماتهم صحيح. مساعدة الطالب على حل الامتحان بمقابل مادي. في جروبات على الواتساب وعلى التليجرام بدأت تفتح، وفي عشان ينضم لها الطالب باشتراك، طبعا في فلوس تندفع صحيح. يدخل الطالب في هذه الجروبات، ولما يبدأ الامتحان تبدأ الأجوبة تنهال في هذه الجروبات، يبدأ الطالب يحل بناء على الأجوبة اللي توصلها في هذا الجروب. أيوة. احنا ما نتكلم عن ولد في اول ابتدائي او ثاني او ثالث او حتى خامس، موضوع بسيط، بعد سنة او سنتين بيرجع للنظام التعليمي العادي وبيبدأ يتعود مرة ثانية على انه يذاكر. احنا نتكلم اليوم عن طلاب في تاسع وعاشر وحادي عشر مقبلين على تخرج، مقبلين على دراسة جامعية وعلى عمل مهني، يتربون الحين على أن في حد آخر يحللهم امتحانات، في حد آخر يؤدي الواجبات عنهم. هذا الجيل كيف بيطلع بيأدينا الخدمات في المستقبل؟ هذا كان أساس الخبر وأساس الإجابة على السؤال اللي وصلني.
مشكلة هاي، يعني هاي أنا كنت البارحة أقول هاي أحد للأسف نتائج التعلم عن بعد، يعني دون نقول من أمن العقوبة أساء الأدب. والتعلم عن بعد في تسيب، شئنا أبينا في تسيب، إن الواحد يجلس في البيت عند أريحية، حتى ما يفتح الكاميرا، الميكروفون مسكر بس إذا بغى يجاوب. وبالنسبة للتعليم حتى في الجامعة، أنا يعني يوم حطينا بوست إن هالموضوع بنطرحه وياك باكر، جتني أسئلة، يعني كذا سؤال، إن بالنسبة للجامعات نظام الاختبارات في الجامعات أو نظام حتى إعداد البرزنتيشن في التعلم عن بعد، أنت كيف بتضمن إن هذا كله ما في غش وما في يعني تحايل؟
لازم يكون في آليات، لازم يكون في طرق للمناقشة، طرق لكشف هاي الآليات، يعني أو كشف هاي التصرفات حتى يعني داخلية، سواء داخل الجامعات أو المدارس. يعني اليوم الجامعات عشان أنت تمتحن في الجامعة لازم تفتح مو كاميرا، كاميرتين، لازم يكون شابك بالموبايل من الجنب حتى يكشف ما في أحد جنبك وفاتح الكاميرا الجهاز الأساسي حتى يتأكد الدكتور أو المحاضر أن أنت اللي تجاوب على الأسئلة. هذا ليش ما يفرض أيضا على الطلاب في الامتحانات؟
صحيح، يعني هو فعلا في كذا طريقة ممكن أنت تضمن نزاهة الامتحانات أو نزاهة العملية التعليمية من خلالها. لكن أستاذ إبراهيم، أن نعرض لموضوع السجن 10 سنوات، أول شيء مو بوايد 10 سنوات؟
شوفي، الموضوع مش فكرة 10 سنوات، الموضوع إحنا لو مشينا فيها بالتسلسل بنوصل للعشر سنوات. يعني إحنا في عندنا مجموعة من الجرائم أو مجموعة من التصرفات ترتكب لو شخص جلس مكان الطالب وامتحن مكانه.
أولها يعني هذا لسان حال جميع الأم، ما بقول جميع، معظم الأمهات في التعلم عن بعد، يقول لك ولدي، سامحوني في الكلمة، ولدي متيس مو فاهم شيء، أنا ياس أدرس، أنا ياس أذاكر، أنا ياس أمتحن نيابة عنه.
هو هذا صح؟
هو هذا غلط. وأنا دوم
صح؟
نحن
أنا تفاجأت في فيديوهات وصلتني ناس تقول أنتوا لازم تشكرونا على المجهود اللي احنا نسويه. شو أشكرك على شو؟ على أنك تسببتي، سوري على الكلمة اللي أنت قلتيها قبل شوي، تسببتي في تياسة ولدك.
نعم.
يعني أشكرك على أنتي، على أنك ضيعتي جيل. إحنا تعلمنا وإحنا صغار الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي، إذا أعددتها أول شيء أعددتها وبعدين أعددت شعبا. أنت لازم تعد الأم الأول، فإذا الأم قاعدة تعد ولد سيء وولد متواكل وولد ما يحل الامتحانات، هاي لا تشكر طبعا.
ترى هي غريزة الأم يا أستاذ
بالضبط،
إن هي أنت تشوف، هي تشوف الولد مو بقادر، يعني عنده إخفاق، لا يرايم يركز ورايم، هي فهي شو تسوي؟ يعني هاي الفطرة، هي ممكن في تفكيرها هذا مو بغش، هي تبغي تنقذ ولدها من هاي السنة.
هذا الولد لو كان في المدرسة شو راح تسوين؟ سيرين مكانة تحلين؟
لا طبعا، ترى هو هذا الولد اللي هو شيء بهاي الصفات كان يدرس قبل سنتين في المدرسة وماشي أموره، لكن يوم حطينا في مأزق التعلم عن بعد، يعني صار الوضع مختلف.
قانوني لازم أوضح أن هذا التصرف بغض النظر كل الناس يسوونه وما حد يسوي، أنا لازم أقول أن هذا التصرف خطأ.
نعم.
ومعاقب عليه قانونا، الأم أو أي حد، مدرس خصوصي، الأخ، الأب، أي حد. الكلام مش موجه لفئة معينة، لأن القانون ما يميز بين الأشخاص، القانون يتكلم على تصرفات. شخص جلس على جهاز الكمبيوتر واستعمل اليوزر نيم والباسورد الخاص بالطالب وهو مش الطالب، هذا انتحل شخصية الطالب، هذا أولا. عبى البيانات وجاوب على الأسئلة، ورقة الامتحان اللي كانت في السابق ورقية وصارت إلكترونية، هذا محرر إلكتروني. تعبئة الامتحان نتيجة الانتحال، هذا تزوير. هذا الامتحان تصدر نتيجة عنه شهادة، هذه الشهادة تعتمد من وزارة التربية والتعليم.
صحيح.
وهي شهادة رسمية، ورقة رسمية. نتيجة الامتحان صار تزوير في الامتحان، صدرت شهادة، الشهادة هذه وفقا لأحكام القانون هي شهادة مزورة.
صحيح.
عقوبة التزوير في المحرر الرسمي وفقا للقانون، قانون العقوبات قال عقوبة السجن التي تصل إلى 10 سنوات. ممكن تكون شهر، ممكن تكون غرامة، ممكن ما تكون في عقوبة لأن ما اكتشفوها أصلا، لكن العقوبة المقررة في القانون هي اللي أنا ذكرتها. السؤال العجيب اللي أنا كان يوصلني، كيف نكتشف؟
توني كنت بسألك يا هيك، كيف بيكتشفون؟
كيف نكتشف أن هذا سوى هذا الفعل؟ أنا لما أتكلم في أحكام قانونية ما لي علاقة في طريقة الاكتشاف، أنا أتكلم عن حكم قانوني على واقعة ثبتت لي بهذه الطريقة. يعني شخص راح جتل واحد ودفنه وما حد اكتشف، نقول ان هذا الشخص ما ارتكب جريمة؟
لا طبعا، هو ارتكبها،
ارتكب جريمة بس ما في حد اكتشفه.
نعم.
نفس الشيء، شخص راح غش في الامتحان وما حد اكتشف، نقول هذا الشخص ما ارتكب جريمة؟
ارتكب
جريمة لكن لم يتم اكتشافها.
صحيح.
يرجع الان هذا الى الوازع الداخلي، الوازع،
ويرجع أستاذ إبراهيم، يعني قرينا أن ممكن بعض المدارس بتراجع النتيجة النهائية وتقارنها بمستوى الطالب هذا طوال السنة بالامتحانات الأخرى والشفوية، كيف كان مستوى؟ يعني أنت، يعني أنا بقول لك شيء صراحة، مثلا أول سنة كان عن تعلم عن بعد وطلاب الثانوية العامة نحن كنا نقول يعني سامحونا كنا نقول إن هاي دفعة ثانوية عامة في أول سنة من كورونا محظوظين امتحنوا في البيوت.
صحيح.
امتحنوا في البيوت وأكيد يعني حدث ولا حرج في الغش.
صحيح. صحيح. وهي هاي هاي مشكلة عانيناها ولازم نعالجها.
أيوه.
كيف نعالجها؟ إن نوضح للناس يا جماعة اللي يسوون هذا غلط.
غلط.
ليش الحين؟ لأن الحين فترة امتحانات. متى نتكلم في الموضوع؟ نتكلم بعد ما الامتحانات تخلص. الحين فترة امتحانات يا جماعة ديروا بالكم، خلوا الأولاد يحلون بروحهم، خلي الولد يعتمد على نفسه، خلي يغلط، خلي يجيب درجة متدنية. كلنا غلطنا وكلنا يعني جربنا تجارب سيئة وكلنا مرينا في امتحانات صعبة، وخلي الولد يغلط، خلي الولد يعتمد على نفسه ويذاكر، ذاكر له، يجلس وياه، اشرح له، ساعده في الفهم. لكن لا تقعد مكانه على جهاز الكمبيوتر وتحل أسئلة مكانه. هذه الجريمة اللي أنا أتكلم عنها. أنا ما أتكلم إن الأمهات والله الحين بنحبسهم، لا لا لا، هذا الكلام مش محله.
كانوا رجال مستعسين يا أستاذ اليوم بيزعلون.
مسألة بيحبسون حريمهم.
بيصيفون.
وخلهم بعدين يحلوا الامتحانات رجال. لكن هي الفكرة أكبر من كذا. صار لين مثلاً سادس وسابع الأم تحل امتحان أو الأب يحل امتحان. بعد كده تصير المسألة الدروس صعبة والكتب المناهج أصعب، فصار الاعتماد بخارجيين، أجيب مدرسين خارجيين يحلون امتحانات مكان الطلاب. هنا المشكلة.
وهي مشكلة، بس يعني هو ما في حد يسوي هالشيء وهو مستانس. يعني حقيقة كل أم ولا كل حد يستعين بهاي المدرسين اللي يساعدون هم مستنفذين الوسائل مع عيالهم، لأن فعلا التعلم عن بعد، كلام الدراسات اللي سوتها كذا جريدة من ضمنهم الإمارات اليوم، أثبت تدني المستوى التعليمي والتحصيلي للطالب وارتفاع المجهود البدني والجسدي والذهني على أولياء الأمور، وفي الآخر المدارس تستلم نفس الرسوم الدراسية.
لأن هذا أسهل، أني أعلمه على التواكل أسهل من أني أعلمه على الاجتهاد والاعتماد على نفسه. أني أنا أذاكر وأحل امتحان أسهل من أني أذاكر وأشرح له وبعدين هو يحل امتحان وأكون أنا تعبت وهو حل امتحان غلط مثلا. لكن كانت فرصة للأمهات وللآباء أنهم يزرعون في أولادهم قيم الأمانة وتنمية الوازع الديني والأخلاقي والانتماء الوطني،
تحمل المسؤولية
أنت اليوم ما في رقيب عليك، اعتمد على نفسك. صح. الله عز وجل رقيب عليك، خلي يراقبك. وتنمية هذا يعني تنمية هذه المشاعر عند الأولاد كان واجب يعني خلال هاي الفترة اللي الولد فيها المفروض يعتمد فيها على نفسه. متى بربي الأولاد على مثل هذه الأشياء؟ ترى كانت فرصة ضيعناها للأسف.
صحيح.
يعني
صحيح.
كانت فرصة لنا أن نربي أولادنا على أخلاق وعلى قيم، وضيعنا هاي الفرصة بأن إحنا ربيناهم على الغش وعلى الخيانة وعلى أن ما حد شايفني. فخلاص السؤال منو اكتشف هذا السؤال؟ خطير، سؤال خطير.
كيف يكتشفون؟
روح سرق من الدكان، يعني سرق من الدكان بدون ما حد يشوفك. يعني هاي نفس الفكرة، ما حد شافني معناها الفعل حلال؟ لا
لا طبعا.
بينك وبين ربك رقيب، يعني رقابة داخلية بينك وبين نفسك، وازع ديني، هذا لازم نربي في أولادنا وننمي فيهم. فهذا كان سبب طرح الموضوع.
كلمة أخيرة تحب توجهها أستاذ إبراهيم نختم بها الحلقة؟
الكلمة الأخيرة وهي قد تكون الأهم، دائما لما نشوف أخبار قد يكون العنوان مثير لأي غرض من الأغراض، العنوان حطه للانتشار أو كذا، لا نعتمد وإحنا نقرأ الأخبار على العناوين، لازم نشوف التفاصيل ونقرأ التقارير كاملة حتى نفهم الموضوع قبل ما نحكم عليه، قبل ما نسوي ضجة على أي موضوع وهو يعني ما بقول ما يستحق هاي الضجة، هو يستحق الموضوع أن ينتشر هالانتشار لأنه منتشر حقيقة في أرض الواقع، لكن أنه يفهم بالطريقة الصحيحة حتى ينتشر للناس ويوصل للناس برسالته الحقيقية، ما ننشر رسالة غير حقيقية. في كثير من الأخوة الزملاء وأصدقاء علقوا على الموضوع بس من خلال العنوان الرئيسي بدون ما يقرون المحتوى، وهذا خطأ كبير.
أكيد.
احنا يعني نحكم على الأشياء بمضامينها، وبعدين نتكلم عنها ونقول صح ولا غلط. وكلمة أخيرة في الموضوع،
سؤال يقول لك فهم المواضيع خطأ مو عليها سجن. سؤال من أحد المستمعين.
فهم الموضوع، إنك فهمت الموضوع خطأ أرجع لصاحب الموضوع واسأله، لكن تروح تلقي تهم جزافا على صاحب الموضوع هذا اللي ممكن يعرضك لمساءلة إذا تسببت في قذف أو كذا. الرسالة الأهم في هذا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه رسالة شكر وتقدير وإكبار وتعظيم لكل الأمهات والآباء اللي حرصوا على تربية أولادهم وتدريسهم والاهتمام فيهم خلال فترة الجائحة، وتعبوا فعلا على توجيه أولادهم وتدريسهم خلال الفترة الماضية، يستحقون كل الشكر والتقدير والاحترام.
ونحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ إبراهيم الحسني المحامي والمستشار القانوني ورئيس التنفيذي لمجموعة آيلو على مداخلتك اليوم، ووضحت أكيد تفاصيل هذا الخبر للمستمعين اللي كان عندهم ممكن بعض الضبابية على المعلومة. قواك الله
أستاذ، والشكر لكم على طرح هذا الموضوع، يعطيكم ألف عافية.
وجبنا الله يعافيك. تسلم أستاذ إبراهيم، في مان الله، مع السلامة. في رسالة من رقم 266 تقول أحب البرنامج وموضوعاتكم وحلو الموضوع اللي طرحته اليوم، وتكلمت نحن كان كم عن جزئية اتكالية الأبناء وعدم معرفتهم بالمذهب والسنة اللي تربينا عليه. وأنا أقول أهم شيء التربية اللي تكون على تعتمد على المحاور والمربي. إذا وضحت الرسالة باكر شو موضوعنا نسيت، أمراض الصيف باكر بيكون موضوعنا بعدين. شو بختم خلاص، توصلنا للختام. نقولكم دوم في مان الله.
راديو البيت.